واحنا مش هنطيف التنبيه. احنا اصلا صراحه الايام عندنا بتبقى ايام السفر ايضا بتبقى مرهقه جدا ومتعبه جدا، فهنحاول قدر الامكان نجعلها يعني متناسقه. كما قلت نحن على شيخ يعني، بس عايزين نعمل اعلان على اساس ان البخاري هينزل وبعض السنن
بعد انتهاء الدورة.
بعد انتهاء الدورة اللي هو كتاب التوحيد.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. ومن أراد الغسل نوى الغسل من
لا 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 لا.
ومن أراد الغسل ومن ومن
الله عليك.
ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض،
نعم،
أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل.
كل هذا شرحناه فضلا.
نعم. ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره.
نعم.
ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل ويدلك ما وصل إليه يده من بدنه، ويفعل ذلك ثلاثا. فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتتبع أثر الدم فرصة من مسك، فرصة من المسك،
قط يعني قطعة قطن.
نعم. فإن لم تجد فطيبا غيره، فإن لم تجد فالماء كاف.
نعم.
والواجب من ذلك النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
هذه واجبات الغسل.
نعم.
بتكلم عن الغسل.
قال
والواجبات. نعم.
وسننه الوضوء والدلك والتكرار، والمستحب ألا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأه. وإن وجب عليه
هو
عندي وإن
طيب
صلح
لا لا مش صلح طبعا.
ومن وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل،
يعني الأدنى نزل تحت الأعلى.
نعم. على ظاهر المذهب. وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لإحداهما أجزأها عنهما.
جزاك الله خيرا. الآن نأخذ الواجبات، وإذا دخلنا على السنن نأخذ جزء السنن، ثم نرجع الأمر للغد. أنت طبعت لي ما أرسلت لك، ربي يحفظك. نعم. أعلم أنك فارس ميدان، بوركت وبارك الله في سعيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك النية، يعني واجبات الغسل. وهذه معناها إن قلنا بأنها واجب أن الغسل لا يصح بغيرها، أن الغسل لا يصح بدونها. قال: وهذا الواجب والنية. وذلك احنا قلنا بأنه إن لم ينتوي لا تصح، لأن الغسل عبادة وكل عبادة منوطة بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، قلنا إنما قبول الأعمال بالنيات على الإخلاص، وقلنا الإضمار أيضا ليصح المعنى، إنما صحة الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فمن دخل يغتسل تبردا لا يرفع الحدث ولا يستبيح الصلاة بذلك، فلا بد أن ينتوي. والنية كما بينها قبل ذلك في الكلام على مسألة الغسل من الجنابة، ينتوي الغسل من الجنابة أو من الحيض أو الاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل على ما فصلنا قبل ذلك. والأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: من الواجبات أيضا وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة. وإيصال الشعر الماء إلى الشعر والبشرة، وهذا إيصال الماء إلى شعر البشرة، تعلمون بأننا قلنا أن الغسل هو تعميم الجسد بالماء، فلا بد للوصول إلى جميع الأعضاء بالماء. إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، وهذا أصله لحديث أبي داود رضي الله عنه، رضي الله عن الرواة بأن حديث علي وعن أبي هريرة إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث تمسكون به ضعيف جدا، لكن احنا يكفينا في أن الغسل من اللغة هو تعميم الجسد بالماء، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على شعرك ثم تفيد الماء على كل الجسد، ثم تفيد الماء فإذا أنت قد طهرتي. فهنا معناها تعميم الجسد بالماء. أما حديث إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فهو حديث لم يصح. وأيضا جاء حديث آخر من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا في النار، وهذا أيضا لم يصح، وهذا أيضا لم يصح. وطبعا هنا إيصال الماء لكل الأعضاء حتى للشعر سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا من الرأس أم من غيره مسترسلة، يعني اللحية المسترسلة. ويجب نفض الضفائر، يجب نفض الضفائر، ولا يقال يجب هنا على إيه؟ على الإطلاق. نفض الضفائر هذا لا يجب، وإن قلنا يجب إذا بقيد، يجب نفض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها. يعني إذا كانت غلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى الباطن إلا بنفض الضفائر فعلت ذلك. وشمت البشرة البشرة وما يظهر من صماخي الأذنين ومن شقوق البدن ومن أنف كل ذلك يدخل إليه الماء، ومن فرج المرة عند قعودها لقضاء الحالة بكرا أو سيبا. فهذا في حرش كبير جدا أن يدخل الماء في هذه المواطن يعني. وخرج عن ذلك دخل الفم والأنف والعين وفرج الثيب، لأنه ليس ظاهر البدن، هذا ليس ظاهر البدن، والماء يصل إلى ظاهر البدن. هنتكلم على المرأة التي لها شعر طويل مسترسل، هذا الشعر لها ضفائر في الآن ضفائر للرجال، الضفائر هذه جاءنا الحديث صريح أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة لي ضفائر شعرها طويل لها ضفائر رضي الله عنها وأرضاه من المؤمنين، فقالت أفأنقض ضفر شعري أنقض ضفر شعري؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. والمعنى يا بحث الماء بصب الماء عليه يغلب على ظنها أنه وصل الماء إلى جميع الشعر. إذا كان كذلك نقول فإن غلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى باطن الشعر وجب عليها نفض الضفائر. إذا غلب على الظن أن الماء لم يصل إلى الباطن وجب عليها نفض الضفائر. ومن هي هنا الآن ده كالجساسة أهل الشعر فيها كالغول؟ من يعني الحق أنه كما قلنا يعني في المدينة ومكة وأهل الخليج أصلا شعورهم طويلة جدا وكثيفة كثيفة، ومع ذلك لما كانت أم سلمة رضي الله عنها أرضاها يعني كان لها ضفائر سألت النبي أنقض يعني أنفض أو أنقض ضفر رأسي؟ قالت لا، قال لا، دين ودين يسر، سبحان الله ربي العظيم، والشريعة ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فزة إلا أتت بها. قال إنما يكفيك أن تحث عليه ثلاث حثيات، وإذا كان حتى مسترسل ثلاث حثيات يغلب على الظن أنه وصل الماء إليه. هذه واجبات الغسل، يعني الغسل لا يصح من غيرها، هذه واجبات الغسل. قال وسننه، سنن الغسل إيش هي؟
الوضوء والدلك.
قال الوضوء
والدلك
والتكرار.
يستحب أن لا ينقص الماء عن الغسل في الغسل عن الصاف ولا في الوضوء عن
أولا قال الوضوء من سننه. والوضوء من سننه احنا قلنا قبل ذلك بأن الغسل له إجزاء وله إيش؟ كمال. والإجزاء تعميم الجسد بالماء حتى ويخرج يصلي، لأن الأدنى ينزل تحت عارك كما سنبين. هذا الإجزاء. وأما الكمال فله صورتان. صورة الأولى غسل يدين ثلاثة كما ورد حديث ميمون، حديث عائشة وحديث ميمون. والوضوء للصلاة، أن الإنسان توضأ وضوءه للصلاة. في حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة وغسل رجله وضوءا كاملا ثم أدخل أصابعه في أصول شعره وصب الماء ثلاثة، صب الماء على رأسه ثلاثة، هو طبعا على اليمين واليسار، ثم صب الماء يمينا على الجسد شق الأيمن والماء يسارا على الشق الأيسر ثلاثا. وحديث ميمونة بين أن الوضوء سنة أيضا في الغسل، أن النبي قالت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءها للصلاة وأخر رجله، سواء أخرها في الغسل والوضوء أو أخرها في الوضوء فقط، لكن هو الظاهر أخرها في الوضوء والغسل، ثم بعدما أفاض الماء على كل جسدي أفاض الماء على رجله غسلا للوضوء وللغسل، هو ما نزل في الغسل وغسلها بعد ذلك للوضوء. يبقى من سنن الغسل الوضوء على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدلك، هو الدلك لما من سننه، هذا اسمه يعني ليصل من غلبة الظن إلى اليقين أن الماء بالدلك يصل لكل الأعضاء. وطبعا أيضا فيها مسألة أخرى بد أن ننتبه لها ونلتفت إليها في الدلك بالذات، إيش هي؟ مسألة مهمة تريح الأعصاب كما قلنا وتريح أهل العلم. احنا قلنا لأنه من غير ظن يصل إلى اليقين بها. وهناك أمر آخر، ما هو؟ ما في؟ ما أحد أجاب؟ سهلة هم يعني، المغاربة لابد أن يأتوا بها، عليكم السلام وكاتب، المغاربة لابد أن يأتوا بها كده. خلاص أنا عندنا السلام يعني. ها أنا قلت المغاربة يعني، خلاص أنا قربت جدا المسألة. لا 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 لا، هو خروج من الخلاف، خروج من الخلاف. احنا بينا ايضا مسألة المضمضة والاستنشاق نزلت في الوضوء حبيبي، يا اخونا الفاضل بينبهنا على المضمضة والاستنشاق، قلنا المضمضة والاستنشاق دخلت نزلت في الوضوء، أليست عائشة قالت توضأ وضوءها للصلاة، وفصلت انا القول فيه فاجملت هنا، هو توضأ نعم، بص اهو سيد اتى بها جزاك الله خيرا. قلنا خروج من الخلاف عند المالكية، الخروج من الخلاف عند المالكية يرون بأن الدلك واجب والخروج من الخلاف مستحب، أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فهي داخلة في إيه؟ في الوضوء، توضأ وضوء للصلاة، غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجلي الكعبين ثلاثا. قال الوضوء والدلك والتكرار، والتكرار كما قلنا ثلاثة، تكرار هو إيش؟ ثلاثة، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاث، فإما ثلاث في الشق الأيمن الأيسر، ثلاث على الرأس، ثلاث في الشق الأيمن الجسد، وثلاث في الشق الأيسر الجسد. قال والمستحب ألا ينقص الماء في الغسل، يعني ألا ينقص الماء المستعمل في الاغتسال عن إيش؟
صح.
عن الصاع، لأن النبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ
بالمد،
وهذا في أصله قول الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن السنة إشارة إلى معنى الآية، من وين بقى؟ وين الحديث الذي يشير إلى معنى الآية؟ إيش معنى الآية؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، من السنة يشير إلى معنى الآية، إيش هو؟
عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد
على عموم أنا أتكلم في هذا الباب، ولكن صحيح عليكم بسنتي،
صلوا كما رأيتموني يصلي،
كيف ذلك؟ ممتاز، صلوا كما رأيتموني يصلي.
والوضوء من
الوضوء من شروط الصلاة، يبقى كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعل. فكان النبي يغتسل بالصاع ويتوضأ
بالمد
لما دخل علي بن حسين أو من ما أذكره، عندما دخل على جابر وجابر قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ماذا قال؟ قال أنا لي شعر وافر، فقال كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر شعر، صلى الله عليه وسلم، كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر شعرا. الهند سؤال يرسله، الهند سؤال يرسله، وأنا تحت الأمر إن شاء الله.
أنا بكتب.
طيب جيد. قال والمستحب أن ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نقص عن ذلك وأسبغ أجزاه. لكن بالله عليكم هل يستطيع أن ينقص عن الصاع ويسبغ؟ لن يستطيع. لكن إن كان وفعل فأجزاه، لأن المطلوب الإسباغ. قال أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معه؟ قال اذهب فغفر الله لك. المطلوب الإسباغ. أما إن زاد على الصاع لم يكره ما لم يصل إلى حد الإسراف. يعني هو لو زاد على الإسراع عن الصاع نحن نقول لا يكره له أن يزيد، قد يستدعي ذلك وصول الماء إلى جميع الأعضاء. لكن إن وصل إلى حد الإسراف دخل هنا في النهي،
ولا حد الوسواس
دخل ما هو النهي، مرض شديد في هذا الباب. فحد الإسراف دخل في النهي، والنهي هنا إما على التحريم أو الكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر إيش جار. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. ولذلك عائشة كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قالت الإناء يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. الصاع كم مد؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد. شوف تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يصل إلى ثلاثة أمداد. حديث أم عمار الأنصارية أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد، وهذا رواه أبو داود والنسائي حسنه. نقف عند قوله ومن واجب عليه وضوء وغسل أجزأه، ومن واجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب، لأننا سنتكلم عن قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة إيش؟ الاندراج. هي قاعدة الاندراج. نقف عند هذا؟
ماشي. سأل يقول